بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذكر شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو خير الهدي من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ورأينا ولله الحمد أن ديننا دين الإسلام بيّن لنا كل ما نحتاجه، كل شيء نحتاجه في نومنا، في أكلنا، في شربنا، في لباسنا، حتى الوسوسة التي تحصل للإنسان في الصلاة أو في غيرها بيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام العلاج فيها. ولذا كنا نتكلم بالأمس عن علاج من ابتلي بالوسوسة. رجل وهو عثمان ابن أبي العاص اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً. وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ما هو أكبر من ذلك. قد يكون عند الإنسان وسوسة أكثر لا يستطيع أن يتكلم بها، تحدثه نفسه بها، وهذا كما يقولون في تسلسل الخلق. إذا قال يأتيك الشيطان ويقول: من خلق الشجرة؟ تقول: الله خلقها. من خلقك؟ تقول: الله خلقني. يقول في آخر شيء: من خلق الله؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان إذا قال لك، أو نفسك إذا قال لك من خلق الله، تقرأ قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذا يزيل عنك وسوسة الشيطان ولله الحمد، فلا تفكر في أكثر من ذلك. وهذا يسمونه وسوسة التسلسل في الفاعلين. قد يأتي الإنسان ويقول: من خلق الله؟ سبحانه، لا تصل إلى هذا الحد، وإنما قف وقرأ قوله تعالى: هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا: إذا غضبت، إذا جاء الإنسان الغضب ماذا يفعل؟ هل يستمر في غضبه أو أنه يترك غضبه؟ الغضب يا إخوان مرض يتعب الإنسان، يأتي به الشيطان. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الغضب أساسه الشيطان، يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، بينك وبين ولدك، بينك وبين أخيك وجارك، أيضاً بينك وبين دينك، نسأل الله العافية. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الغضب جمرة، هذا الغضب جمرة يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. ولذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غضب الإنسان يتوضأ، وإذا غضب وهو قائم يقعد، وإذا غضب وهو قاعد ينام على جنبه، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذا الغضب والشهوة هي أعظم ما يؤثر على ابن آدم، الغضب والشهوة هي أعظم ما يؤثر على ابن آدم، وهي سلاح الشيطان، نسأل الله العافية. وهما كما قال العلماء جمرتين من نار في قلب ابن آدم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن العلاج، بيّن العلاج الذي يطفئ هذه النار التي تحترق في قلبك، تطفئها بالوضوء أو تطفئها بالصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم. وقد بيّن الله قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئون به جمرتها، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة. وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي، كل المعاصي يا إخوان، كل المعاصي كما قال العلماء تتولد من اثنين، كل المعاصي في الدنيا تتولد من أمرين اثنين، من الغضب والشهوة. ونهاية الغضب نسأل الله العافية قد يكون القتل، قد يكون القتل، يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره. ونهاية قوة الشهوة الزنا، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جمع بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في أكثر من آية، في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. وهذا يدل على أن الإنسان يحرص كل الحرص من اتباع شهواته أو اتباع غضبه. إذا جاءك الغضب أطفئه بسرعة، لأنه من الشيطان، لا تستمر في الغضب، وإنما أطفئه بسرعة. ولذا جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد الرجل: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فينبغي للإنسان يا إخوان ألا يتبع هذه الشهوة. إذا جاءت الشهوة يتذكر العذاب، يتذكر ما بعدها، يتذكر ما حولها. وإذا جاء الغضب أيضا يذكر أن هذا الغضب من عدوه، فلا يستمر معه وإنما يطفئه. حتى لو صار بينك وبين زوجتك جدال وغضبت، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهب توضأ. إن لم يزل هذا الغضب لا تتكلم، اخرج من البيت واترك البيت. إذا كان بينك وبين زميلك شيء لا ترد عليه، وإنما اعفو واصفح. وربنا سبحانه وتعالى يثيبك على هذا الأمر. هذه من الأذكار الجميلة التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نتواصى بها. يا فلان لا تغضب، يا فلان لا تتبع الشهوة، شهوتك قد تؤدي بك إلى النار، نسأل الله العافية. وأيضا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رأى شيء يحبه، رأى شيء طيب، ووفق للحج، وفق للعمرة، وفق للزواج، وفق لمال، ماذا يقول؟ ما هي الكلمة التي يقولها؟ يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أي شيء يعجبك أو تستفيده قل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكن لو أن الإنسان سمع أو رأى ما يكره يقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وأيضاً الإنسان يا إخوان وخاصة المسلم لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، لأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله لرسالته، وهو رسول الله إلينا. ينبغي أن نحبه وأن نقتدي به وأن نعلم كثيراً من سنته عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تقرب إليه أحد بما يحب أو بما يناسبه فإنه يدعو له. أي إنسان يقدم لك منفعة ادعو له، أي إنسان يقدم لك كلمة طيبة ادعو له، حتى لو أتاك إنسان وقال السلام عليكم كما قال الله عز وجل رد عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا جاءك أخوك المسلم وقال السلام عليك تقول أهلاً وسهلاً ومرحباً ما تنفع، أهلاً وسهلاً ومرحباً ما تنفع، لابد أن ترد مثلها أو أحسن، ما فيها أحسن من السلام. لو قال لك السلام عليكم تقول صباح الخير مساء الخير ما تنفع، لابد أن ترد مثلها أو أحسن منها كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأحسن تحية هي تحية أهل الجنة، وهي قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. الملائكة تسلم على أهل الجنة، أهل الجنة بعضهم يسلم على بعض، ربنا سبحانه وتعالى يسلم على أهل الجنة فتحيتهم سلام. ولذا إذا أتاك إنسان وقدم لك شيئا ولو كلمة يسيرة رد عليه، كافئه، لأن هذا من المبادلة في فعل الخير والتشجيع على فعل الخير. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم له أحد شيء الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له. ابن عباس رضي الله عنه كان شاب صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عباس، فجاء بالوضوء وقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام، الإناء فيه وضوء قدمه للرسول عليه الصلاة والسلام، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسير مع أناس في الليل فمال الرسول عن راحلته كاد أن يسقط، والصحابة حوله بجانبه وخلفه وعن يمينه، فأحد الصحابة رضوان الله عليهم أبو قتادة كان بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما مال الرسول كاد أن يسقط رد الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الرسول؟ قال له حفظك الله بما حفظت به نبيه، حفظك الله بما حفظت به نبيه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للمسلمين أن يكون عندهم شعور بالمحبة، شعور بالمكافأة. ولذا قال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إنسان قدم لك المصحف أو إنسان أخذ منك المصحف ورفعه تقول جزاك الله خيرا، فهذا شيء طيب، هو خدمك وأنت دعوت له. ولذا أيضا بعض من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق كان أيضا يحتاج وكان يستقرض من بعض الصحابة، فيوما من الأيام استقرض، أخذ قرضا حسنا من أحد الصحابة، ولما رد القرض رده عليه بعد مدة دعا له، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أحد إلى أمر ونفذ هذا الأمر دعا له عليه الصلاة والسلام، وكان إذا أهديت له هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها، وإذا ردها اعتذر إلى مهديها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يأمر المسلمين بما يوجب المحبة والتآلف بينهم ويمنع الاختلاف بينهم. ولذا أيضا علمنا آداب ما يفهمها الكفار ولا يفهمها الجاهل، ما يفهمها إلا المتعلم. إذا سمعت نهيق الحمار ماذا تقول؟ الحمار يصيح، وخاصة إذا رأى حماره يصيح، ماذا تقول إذا سمعت نهيق الحمار؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه رأى شيطان. إذا رأى شيطان ينهق، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا علم علمك به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا سمعت صوت الديك إذا صاح فإنه يرى ملك من الملائكة، إذا صاح الديك فإنه يرى ملك من الملائكة، تسأل الله من فضله، تسأل الله من فضله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن سب الديك، ما نسب الديك، مع أننا نذبحه ونأكله لكن لا نسبه. لماذا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يوقظ للصلاة. تجد الديك نائم، فإذا جاء آخر الليل ورأى تنزل الملائكة يصيح قوموا صلوا، قوموا تهجدوا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا صوت الديك نسأل الله من فضله. بل إن هناك أيضا روايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام تساعدنا على أعدائنا. إذا رأيت حريقة وأردت أن تطفئ الحريقة، اعمل الأسباب التي تطفئ بها، لكن أكثر من التكبير. ولذا ورد أن التكبير يطفئ الحريق، التكبير يطفئ الحريق. ولذا التكبير مطلوب في كل مجال، وهو يساعدك أيضا على عدوك. وجدت ثعبان، وجدت عدو، وجدت أحد تقاتله أكثر من التكبير، فإنه يساعدك. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن نكثر دائما من ذكر الله عز وجل، نكثر من ذكر الله في مجالسنا، في سيرنا، في قعودنا، لأنه هو المنعم، هو المتفضل. لا تنسى ربك سبحانه وتعالى أبدا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار. وقال عليه الصلاة والسلام: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس. أي مجلس تجلس فيه وتتكلم، قل هذا الدعاء، فإن ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك ذنوبك التي حصلت في هذا المجلس. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه. حتى من الأذكار الجميلة جدا يا إخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، يعني إذا أراد الإنسان النوم ولم يأته النوم، أصابه الغرق، أصابه الأرق، خالد بن الوليد، وأنتم تعرفون خالد بن الوليد رضي الله عنه، شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الأرق بالليل، ما يأتيه النوم في الليل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يطغى علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. وأيضا كان يعلم أصحابه من الخوف، إذا كان هناك خوف أو كان هناك فزع تقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. ولذا شكى إليه أحد أنه في النوم كل ما أخذ في النوم يفزع ويقوم، أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للمسلم أن يكون كلامه طيب، الكلمة التي تحتمل خبث يبتعد عنها، كل الكلمات التي تخرج من فمه طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ففيه كلمات يستعملها بعض الناس، مثل بعض من الناس يقول: نفسي خبيثة، خبثت نفسي، أو جاشت نفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام كره هذه الكلمات، لا تقول هذه الكلمات، ولكن يقول الإنسان لقست، وهو معناها، وهو معناها، لكن خبثت، كلمة خبثت صعبة، لكن لقست هذه تدل على أن الإنسان نفسه ضعيفة. وأيضا من الأسماء التي نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنها أن نسمي شجر العنب كرم، نهى الرسول عن ذلك وقال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة، العنب والحبلة. وأيضا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقال ما شاء الله وشاء فلان، بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. ولذا قال له رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. حتى أن بعضهم وخاصة البادية الذين لا يتعلمون يقول: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان لما كان كذا، وهذا أيضا خطأ، بل إن بعضهم يقول: أنا بالله وبفلان، أنا بالله وبك، وهذا خطأ، أو أعوذ بالله وبفلان، أو أنا في حسب الله وحسب فلان، أو أنا متكل على الله وعلى فلان، كل هذا خطأ. لماذا؟ لأنه جعله ندا لله. هذه الواو للمساواة، هذه الواو للمساواة، ولكن قل هذه الكلمات: لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شئت. وأيضا منها بعض الجهلة هدانا الله وإياهم أخذها تقليد، ما يفكر في معناها، لو أنه فكر في معناها وعرف اللغة العربية ما قال هذه الكلمات، بل إن بعضهم نسأل الله العافية يحلف بالكعبة أو يحلف بالشرف وشرف كما يقولون أو يحلف بكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، أن الإنسان لا يحلف بغير الله. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، نسأل الله العافية. لأن الحلف يا إخوان تعظيم، الحلف تعظيم، أنت ما تحلف للإنسان إلا أنك تعظم إلا بمعظم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بكل ما شاء، يقسم بكل ما شاء من مخلوقاته، لكن أنت لا تقسم إلا بالله، لأنه ليس هناك أعظم من الله عز وجل. فلا تحلف إلا بالله، أما تحلف بشيء من المخلوقات فلا. ولذا بعض من المسلمين يقول وشرفي، بعض من المسلمين يقول وحياتي. لماذا تحلف بحياتك وشرفك؟ احلف بالله عز وجل إذا أردت الحلف، مع أن كثرة الحلف منهي عنها أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، لا بد للإنسان أن يحفظ يمينه. وأيضا لا يجوز للمسلم يا إخوان أن يقول لمسلم يا كافر، لا يجوز لمسلم أن تقول له يا كافر. لماذا؟ لأن المسلم ليس كافر، لا تطلق الكفر إلا على الكفار، نسأل الله العافية. حتى أنه من الأدب الشيء الذي ينفعك لا تسبه، الشيء الذي ينفعك لا تسبه. يا إخوان الحمى، الحمى أنتم تعرفون الحمى، هل هي تنفع ولا ما تنفع؟ الحمى تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع. ولذا لا تسبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الحمى وقال إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان دائما يهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه نهى عن سباب المسلم، لا تسب أي مسلم، ولو سبك لا ترد عليه، لو شتمك لا ترد عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سباب المسلم. وأيضا بين أن الإنسان لا يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة، يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي. حتى أن هناك أشياء عند الجاهليين كانوا يقولونها وهي أشياء بسيطة، بعدما يأتي المطر يأتي هناك قوس، قوس مشكل قد يكون فيه أخضر وقد يكون أحمر وقد يكون أصفر، كانوا يقولون قوس قزح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقولون قوس قزح، لا تقولون قوس قزح، لأن قزح شيطان، لأن قزح اسم شيطان، فلا تقولون قوس قزح. ماذا تقولون؟ ماذا يقولون؟ قل قوس الله، يعني شيء خلقه الله عز وجل، أو خلق من مخلوقات الله عز وجل. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام من احترامه واحترام المسلمين للمدينة لا يقولون يثرب، لا يسمونها يثرب، وإنما يسمونها طابة وطيبة والمدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نقول إنها يثرب. لكن قد يأتي إنسان ويقول إنها وردت في القرآن الكريم يا أهل يثرب لا مقام لكم، يقال إن هذا حكاية عن قول المنافقين وليس من قول المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كلمة تسمية المدينة بيثرب، وإنما هي طابة وطيبة، وأيضا هي المدينة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يهتم بالكلمات الطيبة التي تحبب إلى نفسه هذه الأمور، وتحببها أيضا إلى الآخرين. وأيضا لا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يزكي نفسه، دائما الإنسان محل الخطأ، يكثر من الاستغفار ومن التوبة ومن الرجوع إلى الله عز وجل، ويعلم أنه في هذه الدنيا مختبر، أنه في هذه الدنيا مختبر، وأنه في يوم من الأيام سيسأل عن عمله في هذه الدنيا. اعلم أنك في يوم من الأيام ستكون مسؤول عن عملك الذي عملته في هذه الدنيا. كم عشت في هذه الدنيا؟ سنة، 100 سنة، لك ملف، لك ملف موجود يكتب فيه عملك اليومي. ولذا بعض من العلماء كتب كتاب اسمه عمل اليوم والليلة. ما هو عمل اليوم والليلة؟ هل أنت نجحت فيه أو أنت رسبت فيه؟ واعلم أن الله عز وجل بيّن لك الطريق الصحيح، هذا القرآن الكريم وهذه السنة المطهرة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، وأخبرك الله عز وجل أن معك ملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل، كل واحد منا معه ملائكة. ثم يوم القيامة ترى كتابك الذي كتب فيه عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا الإنسان يجد كتابه منشور، ولذا يقال له اقرأ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت الذي تحاسب نفسك. ولذا الكفار إخوان يعترفون بذنوبهم، العاصين يعترفون بذنوبهم، لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذا فعلك بالساعة واليوم والدقيقة، في السماء في الأرض في البحر في غرفة مقفولة، هذا عملك. والمساءلة تبدأ من حين أن يدخل الإنسان القبر، تبدأ المساءلة، تبدأ المساءلة والجواب، فإما يكون ناجحاً وإما أن يكون راسباً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الناجحين، وأن لا نكون من الغافلين عن مستقبلنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين مأجورين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقرأ لنا يا عبد العزيز، يومين ما سمحنا لك بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستسقام بالأزلام، الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب، ولهذا سمي ذلك استقساما، وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب، وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله، والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة. وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعده، والتوكل قبل القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده كما في المسند. وزاد النسائي في الدعاء المشهور: وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما. والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه، واستقسام بقدرته وعلمه، وحسن اختيار لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك. وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة سعادته. وذكر البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، ثم يخرج. وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا هذا واخلفنا في أهلنا. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
الله أعلم، كفاية يكفي إن شاء الله. هذه الأسئلة كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إخواني، هذه المجالس ولله الحمد مجالس العلم في كل مكان، اسعوا إليها فإن فيها خير كثير. في بلادك في أي مكان احضر هذه المجالس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا ورغبنا في مثل هذه المجالس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهذا فيه خير. وحتى حضور المجالس فيه أجر، حضور هذه المجالس فيه أجر، لأنه سبب لمغفرة الذنوب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن فضل العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالمسلم يا إخوان له وقت، هذا الوقت يستغله في العلم النافع، لأن عنده وقت كثير. يستغل في ماذا؟ في لعب، في لهو، جلوس في المقاهي، جلوس في المنتزهات. استفد من وقتك، لأن عمرك قليل. العمر الذي تعيشه 70 سنة أو 80 سنة غالبا، فاستفد من هذا العمر واكسب حسنات، قدم لنفسك رصيدا عظيما. هذه الدنيا كلها ستزول، لكن الرصيد الحسنات هو الذي ينفعك عند الله عز وجل.